وحيه محمد من غيره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بخيرٍ وإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر أوقاتنا بطاعته، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين في الدنيا والآخرة، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعفو عنا ويرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، فهذا بفضل الله عز وجل هو لقاؤنا 25 في هذه السلسلة الميمونة المباركة بإذن الله تعالى، سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا هو لقاؤنا 4 مع سنة الله في الظلم والظالمين. وقد عرفنا فيما مضى من حلقات، تعرفنا على معنى الظلم وعن معاني وروده في القرآن الكريم، تعرفنا عن بعض أنواع الظلم التي تحدث عنها القرآن الكريم، وكان ذلك بالأمس. قلنا أن من أنواع الظلم، أو أشد أنواع وأكبر أنواع الظلم، هو الشرك بالله تعالى. ثانيا، منع مساجد الله تعالى أن يذكر فيها اسمه. ثالثا، تعدي حدود الله تعالى وعدم الالتزام بحكمه وشرعه. رابعا، الكذب على الله لإضلال الناس وكتمان شهادة الحق. خامسا، الإعراض عن آيات الله وعدم الاستجابة لها بعد التذكير بها. سادسا، ظلم الناس في أموالهم وأنفسهم. وتكلمنا عن هذا النوع السادس من الظلم، وبينا فيه بفضل الله تبارك وتعالى كيف يحذر كل إنسان منا ألا يظلم الناس، لا في أموالهم ولا في أنفسهم. وقلنا أن من ظلم الناس في أموالهم مماطلة الدائن في دينه، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل عليه السلام. تخيل، كل الذنوب تغفر للشهيد الذي استشهد في سبيل الله إلا الدين، فإن روحه تظل معلقة بين الأرض والسماء إلى أن يقضى دينه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حضر صلاة جنازة على واحد من أتباعه، لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليه دين، رفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليه، وأمر غيره فصلى عليه صلاة الجنازة. إذن فموضوع الدين أمر خطير وجسيم، علينا أن نبادر. كل واحد عليه دين لأي إنسان، عليه أن يبادر ويسارع في سداد دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة أن يقضي ديوننا أجمعين. وقلنا أيضا إن من أكل أموال الناس بالباطل وظلمهم في أموالهم التعامل بالربا، وبينا بالأمس كيف حرم الله الربا وكيف توعد الله تبارك وتعالى ورسوله بالحرب على من أكل الربا أو تعامل بالربا، وكيف لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات التي ذم الله فيها الربا وذم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها الربا وآكلي الربا. أيضا من أكل أموال الناس بالباطل وظلمهم في أموالهم الغش، الغش الذي نعاني منه أشد المعاناة. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر على رجل في سوق المدينة فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إناء التمر الذي كان أمام الرجل يبيعه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فوجد به بللا، فقال ما هذا يا صاحب الإناء؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني السماء مطرت عليه فأصابته بالبلل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا جعلته فوق الإناء حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا. فهذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحتاجها الآن أن تكتب على كل محل تجاري، وأن تكتب على كل مصنع من مصانعنا، وفي كل مكان نتعامل فيه بالبيع والشراء، نتعامل فيه بأي عمل من الأعمال أو أي معاملة من المعاملات، محتاجين أن نضع هذا النص النبوي الكريم من غش فليس منا. الذي يغش أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس من أمة الإسلام في شيء، وليس مسلما كامل الإسلام، وليس مؤمنا كامل الإيمان، لأنه غش الناس وظلمهم بأكل أموالهم بالباطل. قضية الغش لا تقتصر عند البيع والشراء، لأن برضو الناس أو بعض الناس أول ما نقول الغش يبقى غش في إيه؟ إنه بينقص في ينقص الكيلو والميزان، أو إنه بيغش في السلعة في جودتها أو ما إلى ذلك. لا يا أخوانا، الغش في كل معاملة نتعامل بها. بمعنى إيه؟ الذي لا يتقن صنعته غشاش، الذي لا يتقن عمله غشاش، الذي يهمل عمله ويترك مكان وظيفته ومكان عمله ويخرج مبكرا عن موعد العمل موعد الانصراف، هذا إنسان غشاش. فالغش يدخل في أي معاملة نتعامل بها، إذا قصر الإنسان منا فيها فهو غاش لله ورسوله وغاش لجماعة المؤمنين. أي إنسان منا يلي أمر مجموعة من الناس على كل المستويات، سواء كان على هذا على مستوى الحاكم، على مستوى الأمراء، على مستوى الملوك، على مستوى رؤساء مجالس الإدارات، على مستوى المديرين، شوف على أي مستوى كان، حتى نصل إلى الرجل في بيته وإلى المرأة في بيتها. أي إنسان لا يتقي الله في من ولاه الله أمرهم فهو غاش لرعيته وهو ظالم لهم. وبهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع لهذا الحديث الخطير، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. تخيل، أي إنسان فينا يلي أمر مجموعة من الناس، سواء بقى كان في بيتي ولا في بيتك ولا في أي مكان بنعمل فيه، وبعدين ما يتقيش الله مع هذه الرعية التي استرعاه الله إياها ويغشهم، رب العالمين سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة ويجعله من أهل النار بظلمه وغشه، عافانا الله والسامعين. كذلك من ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل الاحتكار. احتكار يعني ايه؟ احتكار السلع، احتكار المواد، زي ما انتوا كنتوا تسمعوا احتكار مواد البناء كالحديد والاسمنت وغيره. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله يا اخي، يعني ما ترك القرآن شيئا ولا ترك النبي شيئا إلا وتكلم فيه وأعطانا منه علما، كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا أعطانا منه علم. تخيل لما النبي كمان يشرح لنا ويفصل لنا كل المعاملات بتاعتنا حتى لا نقع في الذنب، حتى لا نقع في الظلم، حتى لا نقع في الحرج. فشوف كده في الاحتكار سيدك النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، يقول: المحتكر ملعون والجالب مرزوق. يعني إيه الكلام ده؟ طب احفظ كده الكلام ده الأول. المحتكر ملعون مطرود من رحمة الله ظالم، والجالب مرزوق يعني اللي هو بيتحكم في سلعة معينة ويخزنها ويمنعها من السوق حتى يرتفع ثمنها. هذا إنسان محتكر توعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللعن، باللعن اللي هو إيه؟ الطرد من رحمة الله. وعلى رأي بعض أهل العلم لما قال إن الكبيرة هي كل ذنب ورد فيه اللعن من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن الاحتكار يدخل في جملة الكبائر ويدخل في أشد أنواع الظلم. إنسان اللي يحتكر أي سلعة الناس في حاجة إليه في أقواتهم ومشاربهم وعلاجهم وما إلى ذلك، يحتكر السلعة ويخزنها ويمنعها من الأسواق حتى يرتفع ثمنها، هذا إنسان محتكر، هذا إنسان ملعون. المحتكر ملعون. طيب، والجالب مرزوق. من هو الجالب؟ الإنسان اللي بيثر على عباد الله، يجلب سلع ويستورد سلع من هنا وهناك ويكثر من إنتاجه عشان ييسر على الناس، عشان يخفف على الناس الغلاء. ليه؟ لأن كلما كثر المعروض من هذه السلعة أكيد سوف يقل ثمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإنسان اللي يعمل كده إنسان مرزوق، ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه، هيوسع عليه في الرزق، هيبارك له في رزقه. فشوف رب، شوف الصورتين المتقابلتين المتناقضتين: المحتكر ملعون والجالب مرزوق. أيضا من أنواع الظلم أو من أنواع أكل أموال الناس بالباطل الرشوة. الرشوة يا أخوان، إحنا قلنا إن إحنا هنتغير وجالك في الإعلان كده: أنا كنت برتشي، ها ما عنتش هرتشي، أنا قبل 25 غير بعد 25، سبحان ربي العظيم. الرشوة بطلت يا حبايبنا، يا جماعة يا حبايبي يا أخوانا، الرشوة بطلت. وعندك في قناة الرحمة أهو بيجيب لك سلوكيات خاطئة، يقول لك: لا لا استغفر الله، أنا أمسك الرشوة بإيدي حطها في الدرج أحسن. يا سلام، مش هياخد الرشوة بإيده بس الدرج ما زال مفتوح. يا أخوانا يا موظفين، يا ربنا سبحانه وتعالى ولاكم أمور الناس، يعني تسعد واحد بجرة ألم وتخلي واحد يشقى ويلف السبع لفات بجرة ألم. مشهد لا أنساه، واحد من إخواننا كان بيعمل أجازة لأخوه، أخوه مسافر بره، مش هنقول الوزارة اللي شغال فيها عشان ما حدش يزعل مننا. فالمهم راح يعمل الأجازة، فالموظف قال له: لا ده ناقص ورقة تروح تجيبها من المديرية بتاعتك في المحافظة الفلانية، يعني في أقصى البلاد. ماشي المسكين راح يجيب الورقة، قالوا: يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ شوف بقى، تخيل سافر ايه، سافر له مثلا على الاقل كده بتاع 600-700 كيلو. قالوا: يا ابني ايه اللي جابك هنا يا ابني، ده انت الورق ده كله هناك في القاهرة. رجع القاهرة تاني، قال له: يا عم انا ما اعرفكش، ارجع تاني. تخيل. المهم واحد كده الراجل ماشي محصور في الطرقة، فقال له واحد خلوه، قال له: يا عم بس ايه، فتح دماغك معاه وهو هيظبط لك الامور كلها. انا بحكي عن واقع، معلش، عشان بس الامور دي يعني الحاجه اللي انا بلاقيها في الواقع بتاعنا بطول النفس فيها عشان الناس تتوب لربنا وتتقي الله في نفسها وتتقي الله في الناس. قال له: بس ماشي امورك معاه وهو هيسلك لك كل حاجه. دخل صاحبنا وضع ال50 جنيه. تخيل يا اخي، واحد يدخل نفسه النار ب50 جنيه. تخيل يا اخي، واحد يدخل نفسه النار ب50 جنيه، ياكل ابنه حرام ب50 جنيه. استغفر الله واتوب اليه. راح حط ال50 جنيه في قلب الملف وقال له: اتفضل. يا عم انا قلت لك ما تجيش لي هنا تاني. قال له: بس خد، بس شوف بس. فتح الدوسيه لقى ال50 جنيه. تعرف عمل ايه؟ اللي وداه اقاصي الدنيا وجابه تاني وهو قاعد كده وراه، تك تك تك، راح مفرر الدوسيهات بتاعته ومطلع الدوسيه بتاع اخوه وفي لحظة الأجازة اتعملت. شفتوا الإجرام؟ شفتوا البشاعة؟ شفتوا البشاعة؟ تأخر واحد بيسيب مصالحه ويركب قطر ويمشي له 600 700 كيلو ويصرف و و عشان ياخد رشوة. ومبرر لنفسينا يقول لك هنعمل ايه؟ المرتب ما بيقضيش. يا اخي سبحان ربي العظيم، متى كان الحرام له مبرر؟ متى كان الحرام يا اخي له حجة يا اخي او حجة؟ يا اخي الغاية لا تبرر الوسيلة. احنا عارفين انت شقيان وتعبان وفقير، لكن يا اخي ومن يستعفف يعفه الله. واحد على عهد سيدنا النبي اللي هو ابن اللتبية، النبي ارسله ليجمع الزكاة، فبعد ما جمع الزكاة جاء الى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، وقال ايه؟ هذا لكم وهذا اهدي لي، يعني شوية الزكاة دول ليكم والشوية دول الناس مديهم لي ايه؟ هدايا. النبي ما سابش الموقف يمر عشان كله يسمعني دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال: ما بالنا نرسل اقواما لاخذ الزكاه فياتون ويقولون هذا لكم وهذا اهدي لي. شوف الكلمه بتاعت سيدنا النبي: افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا. هو انت يا عم الشيخ يا اللي جمعت الزكاة دو، لو انت ما كنتش مثلا ركبت فرسك ولا ركبت عربيتك ورحت جمعت الزكاة من هنا ومن هنا ومن هنا والدولة كانت مولياك في هذا المنصب، كان حد هيجي يقول لك خد دي ليك؟ ابدا. ده خلاص طالما مش ليك، وازاي شفنا بقى اللي بقى بين قوسين كده عشان الناس اللي بتاخد الاقلام واللي بياخد الساعات. ما هو الرشوة ديت لها كذا ايه، لها كذا صورة. في ناس متخصصة في الفلوس، في ناس متخصصة ما بتاخدش الرشوة غير بالدولار. اي والله. وفي ناس متخصصة ان ما تاخدش الرشوة الا في شنطة سمسونية كده، حاجة على اعلى مستوى، كون ماركة يعني سنين. وفي ناس متخصصة ما تاخدش الرشوة الا ساعات ذهب والماس وكذا. وفي ناس متخصصة تاخد الرشاوي اقلام. ده كله موجود، كل واحد متخصص في نوع. يقول لك اصل الساعة دي اقدر انفذها، القلم ابو 2003 دوت اقدر انفذه، لكن الفلوس دي ممكن تكون مترقمه ومش عارف ايه وتدخلني في سين وجيم، لا بلاش من الايه، من الفلوس. متخصصين ما شاء الله تبارك الله، ربنا يهدي الجميع يا رب العالمين. عشان كده سيدنا النبي قال لنا ايه؟ قال: هدايا العمال سحت. اقوله تاني الحديث ده: هدايا العمال سحت. تالت: هدايا العمال سحت. انت في اي مصلحه تاخد هديه على عملك الذي تعمله سحت. ايه السحت اللي النبي قال عليه؟ كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. السحت اللي هو اكل الحرام، المال الحرام، عافانا الله والسامعين. كل لحم نبت من سحت فالنار ايه؟ فالنار اولى به. فده يعتبر من اعلى واشد انواع الظلم، اللي هو اكل اموال الناس بالباطل، اللي يدخل فيها طبعا الايه؟ الرشوه. وطبعا عندك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. يا سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا سلام على بصيرتك، يا سلام على فطنتك، يا سلام على نظرتك المستقبليه. ازاي؟ شوف يا اخي، يقول لك لعن الله الراشي والمرتشي، كان كفايه على كده. لا، قال لك الرائش. ليه؟ لان عارف فلان الوزير وفلان رئيس مجلس الاداره وفلان الكذا وفلان الكذا، عارف ان هو مش هياخد شنطه الفلوس بايده، هو يعني خلاص الغباء للدرجه دي يعني؟ عارف ان هو مش هياخد، لازم يكون في واحد ايه؟ الرائش. مين الرائش ده؟ اللي هو بيسموه ايه؟ عبد المأمور. اللي هو ايه؟ اللي هو بيسلك المصالح لسيده، لرئيسه. تخيل يا اخي، ناس بتبيع دينها بدنيا غيرها، اللي النبي قال عليهم: شركم من باع دينه بدنياه، شركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. شوف المسكين، شوف التعبان الغلبان، يبيع دينه حتى يا ريته باع دينه عشان يستنفع هو، لا ده باع دينه عشان ياخد الرشوه ويسلك امور الحرام لرئيسه، للحاكم بتاعه، لمديره في المصلحه. تلاقيه كده يتودد ويمسح الجوخ ويداهن. اي والله شفناهم كتير والله العظيم. تروح كده عند وكيل الوزاره تلاقي ايه صاحبنا ده، تلاقي فطوطه قاعد قدام منه. عارف انت، هو دايما تلاقيهم حتى سبحان الله لهم سيمه معينه كده وباين على وجوههم سبحان الله تلاقيهم الألفاظ واحدة، السحنة واحدة، اللغة اللي بيستخدموها واحدة، معاليك سيادتك أؤمر يا باشا، تلاقيه بيتفطط من على الأرض فطوطة، يدخل من يشاء على سيده ويمنع من يشاء. خش على يا باشا الراجل ده جاي عاوز كذا وكذا خلاص كله تمام يا باشا، وصلت العملية خلاص، قطعة الأرض جهزت وكله تمام، امضي وقع. شفتهم دول ما شفتهمش؟ أو النبي لعن هذا الصنف من الناس أيضا، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرائش اللي هو بيسلك الرشوة، اللي بياخد رشوة، انت عندك كذا وزراء مشهورين ها، وكان حسبي الله ونعم الوكيل، وكان رؤساء مجلس إدارات في الصحف القومية وغير القومية وفي المعارضة، كانت وظيفته ان هو وظيفته تخيل تخصصه ان هو يسلك الرشاوي للوزير الفلاني. عشان كده النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، ده ظلم وده أكل أموال الناس بالباطل، والذي يفعل ذلك ملعون. وقلنا لعن يعني إيه؟ لعن يعني كبيرة من الكبائر، لعن يعني إيه؟ يعني طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب يدخل أيضا في أكل أموال الناس بالباطل الذي هو من أنواع الظلم الغصب والنهب. الغصب والإيه؟ والنهب. إنسان ربنا سبحانه وتعالى يوليه أمر يتيم، يوليه مال يتيم فينهب من ماله، إن اليتيم لسه صغير مش عارف حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، شوف ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كل قرش تأكله من مال اليتيم دي نار، نار يأكلها الإنسان في بطنه، فضلا عما أعده الله تبارك وتعالى له من العذاب الأليم في الآخر. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة النساء أيضا إيه؟ قال وبتلوا اليتام، يعني تكفلوا به وتولوا شؤونهم وأمورهم. وقال في سورة البقرة ويسألك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني إصلح ماله ونمي له ماله حتى لا تأكله الزكاة وحتى لا تأكله الصدقة. قال في سورة النساء إيه؟ وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا، الإنسان يكون تحت إيده يتيم يراعي ربنا سبحانه وتعالى في ماله، حاول ينمي له المال، يتجر له في المال ها لحد ما يكبر ويرد إليه الأمانة التي ائتمنه الله تبارك وتعالى عليه. الغصب يا أخوانا، واحد كده يكون جار ليه في الأرض، بيحصل بقى عندنا الكلام ده في الفلاحين، فيقوم هو بيعزق كده يروح مزحزح البتن شوية، يعمل إيه؟ أنت عارف البتن دوت اللي هو الحد اللي بيني وبين بين أرضي وأرض التاني. جماعة بقى اللي يسمعوني لو في منهم فلاحين هيفهموني، اللي لو مش فلاحين مش هيفهموني قوي، لكن البتن دوت البيت ده هو إيه؟ اللي هو الخط، خط كده من التراب بيحجز أرضي عن أرض غيري. فأنا بقلب الأرض بعزقها، يعني بعزق في الأرض كده وبحرتها، أقوم إيه أزحزح البيت دوت الخط ده ناحية جاري شوية، لما أزحزحه ناحية جاري شوية بعمل إيه؟ بغصب من أرض، أو له زود أرض إيه شبر ولا شبرين، أهو في طول الأرض يعمل لي مثلا أصابتين ثلاثة، يعمل لي مثلا 50-60 متر ولا حاجة في طول الأرض كلها. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديث خطير، عشان الناس برضه تنتبه، الناس تنتبه وتعرف ان ده ظلم وان ده غصب لأموال الناس بالباطل، وسوف يحاسبون عليه أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. شوف سيدك النبي بيقول لك ايه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ورد في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، إن كان بس حتى ولو شبر كده، لو شبر يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، لو كان عود إيه؟ عود سواك تحاسب عليه يوم القيامة وبسببه ربنا سبحانه وتعالى يحرم على هذا الإنسان الجنة ويدخله النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي الحديث المتفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. يا نهار أبيض، من إيه؟ من ظلم قيد شبر، يعني زحزح البيت، الخط اللي فاصل بيني وبين جاري في أي قطعة أرض أو في أي حدود بيني وبينه، اللي إذا زحزحها مقدار شبر يطوقه الله تبارك وتعالى بهذا الشبر من 7 أراضين يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يضاعف له العقوبة، يضاعف له العقوبة. فاحذروا الغصب، احذروا النهب وأكل أموال الناس بالباطل، عافانا الله والسامعين. طبعا يعني أنواع كثيرة جدا تدخل في أكل أموال الناس بالباطل. يعني أنا ألخصها لنفسي ولحضرتك، إن الإنسان فينا أي لقمة يضعها في فمه يتقي الله فيها ويعمل قدر جهده وقدر استطاعته إن هي تكون من مال حلال. ليه؟ عشان ما تنبتش أي يعني أي عرق، أي قطرة دم مني ما تنبتش من مال حرام، لا أنا ولا من ولاني الله أمره. وأنا بقول أي حد واقع في هذا الحرج ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا. هقول لك موقف يعني صعب. أنا عاوزك لو أنت واقع في موضوع الرشوة، في موضوع الغصب، في موضوع السرقة، موضوع الاختلاس، أي حاجة من الحاجات دي، عاوزك تنظر لابنك أو بنتك، الطفل الصغنون الجميل ده، العسول ده، وهو قاعد بياكل علبة الزبادي اللي أنت جبتها له. ها، استحضرت معايا المشهد؟ بص لابنك كده، حط ايدك على خدك كده وبص للولد الطفل اللي ملوش اي ذنب في الحياة غير ان هو ابنك، غير ان هو ابنك، ملوش اي ذنب في الحياة غير كده. بص له، بص لكوباية الزبادي اللي في ايده واسأل نفسك، كوباية الزبادي دي حلال ولا حرام؟ ان كانت حلال بألف انا وشفها، ان كانت حرام نفسك طابت يا اخي وقلبك طوعك يا حبيبي، قلبك طوعك ان الطفل الجميل ده، الرقيق ده، الطيب ده، اللي فطرته نقية ده، تأكله حرام؟ تملى بطنه حرام وهو لسه لا تكلم ولا راح ولا جه ولا سعى ولا اشتغل ولا اي حاجة؟ ذنبه، ذنبه، كل ذنبه ان ابوه بياكل حرام، وان ابوه مرتشي، وان ابوه مرابي او سارق، عافانا الله والسامعين، وربنا يتوب علينا جميعا يا رب العالمين. ده كل ذنبه. فالولد بياكل وبيشرب من الحرام. انا بيتهيألي لو كل واحد فينا، لو كل واحد فينا سأل نفسه هذا السؤال، ها، وقعد كده على الطبلية ولا على الصفرة ولا على الارض، شوف المكان اللي انت تاكل فيه، وبص لزوجته حبيبة قلبه كده، وبص لابنه، وبص لبنته، وسأل نفس السؤال ده، أنا بتهيألي قلبه هيتوجع، هيقول طب أنا وربنا ضليني يعني منغمس في المعصية، بسرق، برتشي، بنهب، بغصب الناس حقوقها، باكل الديون على الناس، خلاص أنا مذنب. الناس الطهرة دي ذنبها إيه؟ الأطفال البريئة دي ذنبها إيه؟ زوجتك اللي ارتبطت بيك عشان تكفلها بالمعروف وتسعى لها بالمعروف، ذنبها إيه تأكلها حرام المسكينة؟ ذنبها ايه تكون لحمها وعظمها من سحت من النار والعياذ بالله؟ ليه؟ كل واحد فينا يسأل نفس السؤال ده قبل ما ابنك يشيل كده رغيف الفين ويحطه في بقه كده. قول له حاسب يا ابني، استنى ما اسأل نفسي الاول، حلال ولا حرام؟ تهيألي كل واحد فينا يسأل نفس السؤال ده. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيطيب مطعمنا. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعت غلام يشتري له يعني تمر، فالغلام جاله بنوع يعني جيد من التمر، يعني بسعر اعلى، بسعر اعلى من السعر اللي سيدنا ابو بكر يعني بعته يشتري بيه. فسال الغلام بتاعه او الخادم بتاعه، قال له ده انا اصلا واحد اداني درهم كنت تكهنت له به في الجاهليه. بيقول له انا ماشي قابلت واحد وانا في الجاهليه قبل ما اسلم كنت عملت له كهانه، يعني عملت له عمل، عملت له وديعه، عملت له تميمه، سحر، شعوذة، الحاجات اللي ربنا يتوب على بعض الناس منها دي. فاداني الدرهم ده، ما كانش اداهولي ساعتها، فاداهولي فاشتريت به النوع ده من التمر. في اللحظة دي كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان كالتمرة. تخيل سيدنا النبي سيدنا أبو بكر رضي الله عمل إيه؟ لم يأكل سائر يومه، قعد ممسك عن الطعام سائر يومه، وقعد يغصب نفسه إنه يستفرغ ما في بطنه حتى لا يبقى في بطنه ذرة من الحرام. تخيل يا ترى احنا بقى وضعنا ايه في موضوع الحرام ده؟ يا ترى وضعنا ايه في موضوع الظلم واكل اموال الناس بالباطل ده؟ بالله عليكم يا اخواننا، والله العظيم بقول الكلام ده لنفسي، حقوق الناس، اوعوا حقوق الناس، اوعوا اموال الناس بالباطل، اوعوا. اذا اردت اخي الفاضل، اخي الحبيب، اذا اردت اختي الفاضله، اختي المبجله المؤدبه، اذا اردت ان تلقى الله غدا مطمئنا فاحذر امرين. إذا أردت أن تلقى الله غدا مطمئنا فاحذر أمرين، اوعى من حاجتين. رقم واحد، ها، الشرك بالله كبيره وصغيره، فإن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب الثانية إيه؟ قال لك وإياك وحقوق العباد فإنه لا مفر منه ولو كان حقا لمشرك. تخيل لو كان الحق ده الواحد مشرك، لنصراني، ليهودي، لملحد، لأي حاجة، طالما له الحق ربنا سبحانه وتعالى هياخد منك الحق، إن ما كانش في الدنيا هيبقى يوم القيامة. قال الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، ها، من الشاة القرناء. يعني حتى البهائم يا أخي، البهائم، البهيمة اللي لها قرن نطحت بهيمة ليس لها قرن، ربنا هيقتص من هذه لتلك يوم القيامة. ما بالك الإنسان. وهنتكلم بقى عن الحاجات دي بالتوسع لما نيجي بقى عن سنة الله في الظلم والظالمين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من أشد أنواع الظلم أكل أموال الناس بالباطل. احذروا أموال الناس، واحذروا نفوس الناس، واحذروا الاعتداء على الناس. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن، أسأل الله أن نكون منهم جميعا بمنه وكرمه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سابعا من أنواع الظلم التي ذكرها القرآن الكريم هجر الداعية لقومه وعدم صبره عليهم والعمل على نجاتهم. إيه ده؟ إيه ده من أنواع الظلم دي؟ أيوة هجر الداعية لقومه، يزهق منهم، يقول والله الناس دي، ده الواحد بينفخ في قربة مقطوعة، عمال بقالي 15-20 سنة عمال أوعظ فيهم وقال الله وقال الرسول ولم يرتدعوا ولم ينتهوا عن ظلمهم وعن غيهم وعن باطلهم، يقوم إيه يشوف له عقد ويطلع برا ولا يمشي من مكان. لا لا، اوعى اصبر، حتى لو أذوك اصبر، احتسب أذاك عند الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل في القرآن الكريم بنبي من أنبياء. مين هو؟ سيدنا يونس عليه السلام في سورة الأنبياء يقول تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، ها كملها، إني كنت، ها يا حاج وليد، من الظالمين. دي من أنواع الظلم، من أنواع الظلم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وحتى ربنا، وصليت على سيدنا النبي ذا النون، النون اللي هو الحوت، وذا النون ذا بمعنى صاحب، يبقى ذا النون يعني صاحب الحوت اللي هو مين؟ هو سيدنا يونس عليه السلام. إذ ذهب مغاضبا يعني ولى من قومه غاضبا عليهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوته ولم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، فسابهم ومشي. وانتوا عارفين قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا يونس. المهم حصل اللي حصل، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. المهم نزل في بطن الحوت، فبقى في ظلمة الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر. قال إذ نادى في الإيه، فنادى في الإيه، في الظلمات. الظلمات جمع إيه؟ ظلمة. طب ليه يا رب قلتها بالجمع؟ قال لك عشان ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الإيه، بطن الحوت، نادى في الظلمات. قال لك فظن أن لن نقدر عليه. احنا عارفين وقلنا قبل كده أن الظن في عموم القرآن يعني الأغلب يعني يأتي الظن بمعنى اليقين، مش الظن اللي هو بمعنى الشك، لا، يأتي الظن بمعنى اليقين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في الثلاثة الذين خلفوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، مش كده ولا إيه؟ فهنا الظن أتى بمعنى اليقين، يعني سيدنا يونس لأنه نبي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى، فظن يعني علم وتيقن وتأكد وآمن أن الله لن يقدر عليه. يعني إيه؟ فظن أن لن نقدر عليه. يا نهار أبيض، لو واحد فينا بيقرأ الآية دي كده ومش عارف معناها يقول لك إن سيدنا يونس النبي الكريم الذي يوحى إليه من الله بيقول إن ربنا مش قادر عليه. لا يا عم، يا عم لا والله، ما انت يا عم بس احنا قلنا بقى نجيب معاجم اللغه وندور على معاني الكلمات. فظن ان لن نقدر عليه، كلمه نقدر ده ماخوذه من كلمه القدر، تمام؟ والقدر بمعنى ايه؟ بمعنى الضيق. بمعنى ايه يا استاذ وليد؟ سامعني؟ بمعنى ايه؟ بمعنى الضيق. طب هجيب لك دليل من القران على الكلام ده، اجيب لك دليل من القران. قال الله تبارك وتعالى في سوره الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ها، فيقول ربي إيه؟ أكرمني، أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. شوف جت زي فقدر عليه رزقه، يعني فضيق عليه في رزقه، ساعتها يقول ربي إيه؟ أهانا، يعني ما أكرمنيش. طب عاوز كمان دليل في سورة الطلاق. قال تبارك وتعالى في سورة الطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم: لينفق ذو سعة من سعته، أيوة، ومن قدر عليه رزقه. ومن إيه؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقدر عليه رزقه يعني إيه؟ يعني فضيق عليه في إيه؟ في رزقه، فينفق على قد ما ربنا اداه. عرفت إن القدر بمعنى الضيق؟ ولذلك من ضمن مسميات او من ضمن اسباب ليله القدر بهذا الاسم، قال لك سموها ليله الضيق. يعني ليله الضيق قال لك لان الملائكه، لان الارض تضيق بملائكه الله في هذا اليوم. شايف ازاي؟ فمن ضمن اسباب التسميه بليله القدر ان هي ليله الضيق. يعني ليله الضيق يعني قال لك لان الارض تضيق بالملائكه، ملائكه بقى ماشيين في الارض عابدين وسائحين وراكعين وساجدين ومسبحين ومشاهدين لدعوات وعبادات عباد الله المؤمنين. عشان كده سميت ليله الايه؟ القدر. قدر بمعنى الضيق مثلا من 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 ضمن اسباب التسميه. خدت بالك معايا يا حبيبي؟ فسيدنا يونس قال فظن ان لن نقدر عليه، يعني علم وتيقن ان الله سبحانه وتعالى لن يرد دعوته، فنادى، فدعا ربنا سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات. قلنا ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ليه كنت من الظالمين؟ ليه؟ لأنه طبعا ده نبي معصوم، لكنه فعل خلاف الأولى. كان واجب عليه إن هو يصبر معهم كمان شوية، لكنه استعجل، تاخد بالك معايا؟ فلذلك وصف نفسه بأنه إيه؟ من الظالمين، لأنه استعجل على قومه وولى ذاهبا عنهم، ماشي. لكن لما ندى بالنداء ده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بقى أن أنت حتى لو كنت ظالم، وإحنا بنتكلم عن سنة الله في الظلم والظالمين، من سنة الله سبحانه وتعالى في الظلم والظالمين أن الظالم إذا تاب إلى ربه من سنة الله فيه أن يقبل توبته. لذلك قال بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم. في سورة الصفات وصف المشهد أكثر، قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة مية قطين، شجرة الموز، شجرة الطلح، شجرة الكوسة، أي حاجة، شجرة القرع، أي شيء، مش مشكلة. فقال لك ايه؟ وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه، شفت ثاني بقى، شوف الفرق بتاع ربنا بقى اهو، قال وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. في سوره يونس قال تبارك وتعالى فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى من أنواع الظلم عدم صبر الداعية على مدعويه، عدم صبر ولي الأمر على من وله الله أمرهم. أي واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى ولا أمر بيت، أمر امرأة، أمر أولاد، ولا أمر من أمور الدعوة، أنت في كل مكان أنت فيه داع إلى الله سبحانه وتعالى بقولك وفعلك، فالحياة كلها دعوة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى أنت في كل مكان بتدعو إلى الله مطالب أن تصبر على مدعويك ولا تستعجل عليهم، فإنه واجب علي أن أدعو وواجب عليك أن تدعو إلى الله، وليس بواجب علي ولا عليك أن ندرك النتيجة. المهم أن تدعو، وليس واجب عليك أنك أنت يهتدي على إيدك واحد أو اثنين أو ألف أو مليون. قال النبي الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه الرجل، يا نهار أبيض، نبي يوحى إليه سبحانك يا رب وما أمنش به إلا واحد بس، ما كانش عارف يخطب ده ولا ايه؟ ما كان، لا يا عم، ده ربنا بيورينا عبر والسنن وسنن في هدايات البشر. ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل، والنبي ومعه الايه؟ ومعه الرجلان. شوف شوف شوف، والنبي وليس معه شيء. يعني ما حدش امن بيه خالص. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول له اي واحد فينا، لان المسلمين كلهم دعاء الى الله. قال تعالى: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويدعون وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. فكل واحد منا داع الى الله سبحانه وتعالى في محل عمله، في مصنعه، في مدرسته، في جامعته، في بيته، في شارعه، في وسائل مواصلاته، انت داع الى الله. شعاري وشعار كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. شعاري وشعارك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جائزتي وجائزتك قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فعلى كل واحد منا أن يصبر على مدعويه. وعشان الكلمة ما تخشش دماغك إن هو الداعية الشيخ بس، لا، بقول كل واحد فينا داع إلى الله، ومن الظلم أن يستعجل على مدعويه وأن ييأس من دعوتهم وأن يولي مدبرا ولا يعقب عليهم، فهذا من أنواع الظلم. فعلينا أن نتوب إلى الله منه حتى نتأسى بسيدنا يونس عليه السلام: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الغم وأن ينجينا من الهم وأن ينجينا من الكرب وأن يجعلنا جميعا من عباده المؤمنين الصالحين المخلصين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى الملتقى بإذن الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
تحط الهدوم من فوق او من قدام. الفول اوتوماتيك هي يونيفرسال وعندك الاختيارين. يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال. يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه نور لمن ضل الطريق فيتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله أو فعله في صمته أو تمثيله فخر لكل موحد فسواه يؤخذ أو يرد كلامه كلامه من مثلنا إن سرنا خلف محمد.